الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العمل والسلام والإخلاص في القول والعمل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب تفسير الأحكام شرح عمدة الأحكام. ووصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة حضر الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وسنشرع في باب أوقات النهي، ولكن مر علينا شيء أرشدنا إليه بعض إخواننا أكرمهم الله، شرعنا في إملائه وتقريبا انقضى الوقت فتوقفنا وعفت عن إكماله ونسأل الله العافية والعافية. وهو متعلق بالحديث 45 عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بموتهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. وقلنا أن بعض القوم استدلوا بهذا الحديث على جواز أن تكشف المرأة عن وجهها، وقلنا أن هذا الاستدلال لا يستقيم ولا يعني يتبرعن أحد بما ذهب إليه العلامة الألباني رحمه الله وقال بالجواز. فكما قال هو رحمه الله أي الألباني عن المثل العربي المشهور لكل جواد الكبوة، قال الألباني: بل الصواب كبوات. والدليل هو الحكم على كل مسلم باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصدر الدليل. نقول أمليت عليكم ماذا؟ طيب اكتب عندك: والتلفع. والتلفع المراد به، المراد به أن تشتمل الثوب، أن تشتمل الثوب أن تشتمل الثوب حتى تجلل به الجسد، حتى تجلل به الجسد. التلفع أن تشتمل الثوب حتى تجلل به الجسد. إيه معنى الثوب؟ معنى الثوب هربت. إيه معنى الثوب؟ إيش حدث؟ تجلس جنب ختمك. إيه معنى الثوب؟ إيه مشاكل؟ إيه ده أحمد هارون؟ معنى الثوب إيه؟ أحسنت، قطعة من القماش. الثوب قطعة من القماش. اللي بنسميها الشقة، فكان يتاجر في الشقق، الشقاء هي قطعة من الثوب. اكتب عندك: ويقال تلفعت المرأة بمرطها أي تلحفت به. يقال تلفعت المرأة بمرطها أي تلحفت به، تلحفت به. وقول عائشة رضي الله عنها: ما يعرفن من الغلس، قال الداوود، قال الداوود: لا يعرفن أنساء أم رجال. قال الداوود وقول عائشة: ما يعرفن من الغلس. هذا الإشكال كله هنا. قال الداوود معناها: لا يعرفن أنساء أم رجال، أي لا يظهر للرائي إلا الأشباح خاصة، أي لا يظهر للرائي إلا الأشباح خاصة. يعني صورة كده ماشي، وفي الحديث إشارة إلى أن المعني الأشخاص لا الأعيان،
بعض الأشباح شيخ في حاجة؟
لا لا، إلا الأشباح خاصة. انتهى كلام داود. داود قال إنه السطر، وفي الحديث إشارته إلى أن المعني الأشخاص لا الأعياد. كلام داود انتهى عند قولنا إلا الأشباح خاصة، أو السطر بقى كلام تاني. وفي الحديث إشارته إلى أن المعني الأشخاص لا الأعياد. إيه معنى الأشخاص؟ شخص. الشخص ده يشمل الذكر والأنثى، ده للأعيان، أي الشخص اللي بعينه. وهي قول عائشة، يعني الإشارة وهي قول عائشة، متلفعات بمروطهن، متلفعات بمروطهن. قال العيني، الإمام العيني من شراح البخاري، قال العيني: وقولها متلفعات حال، أي ملتحفات، أي ملتحفات من التلفع، وهو شدة اللفاع. شدة اللفاع وهو ما يغطي الوجه ويلتحف به، وهو ما يغطي الوجه ويلتحف به، ويلتحف به أو السطر. قال الشيخ عبد العزيز بن خلف رحمه الله، عز المخلف: وهذا الحديث ليس فيه دلالة على كشف الوجه مطلقا، وهذا الحديث ليس فيه دلالة على كشف الوجه مطلقا. وحينما تكون المرأة في ظلمة، وحينما تكون المرأة في ظلمة لا تعرف فيها، حينما تكون المرأة في ظلمة لا تعرف فيها، فلا جناح عليها في كشف وجهها، لأن المقصود من لزوم التخمير، لأن المقصود من لزوم التخمير عدم رؤية الوجه. من لزوم التخمير أي التغطية عدم رؤية الوجه. والله عز وجل أعلى وأعلم. نرجع إلى كتابنا ونشرع فينا مشايخ. الثاني والخمسون
باب أوقات النهي.
باب أوقات النهي. حضرت الصلاة في أوقات معينة لحكم يعلمها الشارع، كالابتعاد عن مشابهة الكفار في وقت عبادتهم. وأوقات النهي ثلاثة: الأول من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس عن الأرض قيد رمح، الثاني حين تبلغ الشمس نهايتها في الارتفاع حتى تبدأ في الزوال، الثالث من صلاة العصر إلى الغروب. هذا على وجه الإجمال، وسيأتي التفصيل. الحديث الثاني والخمسون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، حتى تغرب. رواه البخاري ومسلم. الحديث الثالث والخمسون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. اكتب عندك. والنهي في الشرع يحمل على ثلاثة أشياء، حاجة بسيطة. والنهي في الشرع يحمل على ثلاثة أمور، ثلاثة أمور. الأول نفي الشيء بعينه، نفي الشيء بعينه. لا لا لا، صلاة النفي، النفي في شريعة الإسلام يحمل على ثلاثة أشياء: الأول نفي الشيء بعينه، الثاني نفي الصحة، نفي الصحة، الثالث نفي الكمال. يبقى الأول إيه؟ نفي الشيء بعينه، بعد ذلك نفي الإيه؟ الصحة، نفي الإيه؟ الكمال. اكتب عندك. والسياق، والسياق يحدد المعنى المراد، والسياق يحدد المعنى المراد. نرجع للكتاب. قال المصنف أي ابن حجر وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وصمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمرو بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم والصنابجي الصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه مرسل. المعنى الإجمالي
ابن حجر الشيخ ولا ابن رجب؟
لا ابن حجر. احنا كتاب لا استغفر الله بنظامات ان احنا في بلوغ المرام تيسير العلاب شرع عمدة الأحكام المصنف أي ابن قدام المقدسي. المعنى الإجمالي في هذين الحديثين النهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس وترتفع في نظر العين قدر طول رمح أن يقرب من ثلاثة أمتار. طبعا ثلاثة أمتار هنا على وجه التحقيق لأن الرمح في العصر الأول كان يختلف طولا وقصرا وسلكا وتخانة على قدر قوة الرجل في حمله والطعن به. ونهى أيضا عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس لأن في الصلاة في هذين الوقتين تشبها بالمشركين. خد بالك، مع أن المسلم لا يصلي إلا لله ولكن يتشبه، والشرع جاء بالنهي عن التشبه. وإحنا اللي بنقول إياك أن تشتري بدعة يعني بشم نسيج أو في مولد النبي وأنت لا تقرب إلى الله، تشبهت، والتشبه ليس بالهين، فمن تشبه بالقوم فهو منه. يبقى الصحابة أو المسلم نهى عن ذلك مع أن الذي يصلي في هذين الوقتين لا يصلي إلا لمن؟ إلا لله. ومع ذلك نهى عن هذا، يقول تشبها بالمشركين الذين يعبدونها عند طلوعها وغروبها، وقد نهينا عن مشابهتهم في عباداته لأن من تشبه بقوم فهو منه. اكتب عندك. والنهي عن التشبه بغيرنا في ثلاثة أمور. النهي عن التشبه بغيرنا في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن نتشبه بهم في شيء من عباداته، أن نتشبه بهم في شيء من عباداته كلبس الصليب. النصارى بتقربوا به كلبس الصليب ولبس القبعة اللي هم يتقربوا بها، كلبس الصليب ولبس القبعة، وكذلك ما يسمى بدبلة الخطوبة، هذا له أصل في شريعة النصارى يا أخواني خدوا بالكم، وكذلك دبلة الخطوبة. ده من الأولين. يبقى شيء عندهم في أصول عبادته ما ينفعش تشبه بهم أبدا بأي حد من أحد. اكتب عندك الأمر الثاني. لا القبعة اللي هي المدورة الكبيرة دي خد بالك، وخدوا بالكم منها يا مشايخ سواء بقى من ابن الصالح والكلام لا، يريد أن نربي أولادنا على الصلاة. دعك من كل هذا ودعك من ضغوط النساء، اتق الله ربك. الأمر الثاني أن يتشبه به في أمر ورد النص بالنهي عنه، أن يتشبه به في أمر ورد النص بالنهي عنه. مثال ذلك إتيان المرأة في حيضها، إتيان المرأة في حيضها تشبها بالنصارى، إن النص ورد عنه فلا تقربهن ولا تقربهن حتى يطهرن واعتزل النساء في المحيض. النوع الثالث أن يتشبه بهم في أمر يؤدي إلى اندثار السنة، أن يتشبه بهم في أمر يؤدي إلى اندثار السنة، يعني تشبهنا بهم في الزي، في بنطال وفي قميص وفي كرافتة وفي كذا والرأس يكون حاسرة والكلام ده كله، ده بيؤدي إلى اندثار السنة. اندثار السنة. دول الثلاث أشياء اللي حددهم العلماء في ضابط النهي عن التشبه بغيره. نعم؟ نعم؟ تشبههم بالنصارى. نرجع للكتاب. اختلف العلماء في الصلاة في هذه الأوقات، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنها مكروهة، مستدلين بهذه الأحاديث الصحيحة وغيرها. وذهب الظاهرون إلى إباحة الصلاة فيها، وأجاب عن أحاديث النهي بأنها منسوخة. وكل الأحاديث التي زعموها ناسخة جعلها العلماء من باب حمل المطلق على المقيد، أو بناء الخاص على العام، ولا يعدل إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، وهو هنا ممكن بسهولة. ثم اختلف دائما يا أخوانا، عندنا النسخ كما أمليتكم مرارا هو إزالة الحكم الشرعي المتقدم بدليل شرعي متأخر. ده تعريف النسخ عند الأصوليين، إزالة حكم شرعي متقدم بدليل شرعي متأخر. واتفق العلماء على أنه إذا تحقق النسخ وعلم الناسخ والمنسوخ لا يجوز العمل مطلقا بالمنسوخ أبدا. يعني الصلاة إلى بيت المقدس منسوخ، يبقى لا يجوز بحال من الأحوال أن يصلي إلى بيت المقدس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس، يبقى نقول إيه؟ نسخ. واخد بالك؟ فالعلماء لما تكلموا عن النسخ يعني معناها أنا ألغي العمل بدليل. ودي مش هين، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار ثم أقوم أنا وأكل طعاما مسته النار وأصلي ولا أتوضأ، لأنت تلغي العمل بالدليل. ومن أجل هذا تهيب كثير من العلماء ووضعوا قيود انتقال عند القول بالنسخ. ليه يا مشايخ؟ قالوا لأن القول بالنسخ على خلاف الأصل. والأصل ماذا يا شيخ سالم؟ الأصل من الأدلة للأمانة. يعني سيدنا النبي لما قال توضأوا مما مست النار قاله لأعمل به مش لأتركه. طب أنت جيت قلت لي إن النص ده منسوخ ولا تعمل به، يبقى أنت خرجت عن الأصل. ومن أجل هذا العلماء قالوا لكي نقول بالنسخ يلزم عندنا شروط. الشرط الأول أن يكون كلا الدليلين المتعارضين في الظاهر صحيح. معايا مشايخ؟ يبقى أنا بقول توضأ من مسة النار أمر، وبقول أكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاة مصلية عند ميمونة ثم قام وصلى ولم يتوضأ، وده حديث صحيح وده حديث صحيح. واخد بالك؟ يبقى أصبح في تعارض بينه. يبقى أول شرط للقول بالنسخ صحة الدليلين المتعارضين في الظاهر، صحة بس. فإذا على أحدهم عن الآخر في الصحة لا اعتبار. يعني مثلا عند حديث في الصحيحين اللي هو أعلى درجات الصحة، وعند حديث مثلا عند أبي داود سنده حسن لغيره، لا يحل لي أن أقوي الحديث الذي في الصحيح أبدا. الكلام ده غير صحيح، لأن طالما كلا الحديثين كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم نتعامل معه بنفس التعامل. واضح يا مشايخ؟ الأمر الثاني أو الشرط الثاني يتعذر الجمع بين النصين المتعارضين، ما استطعنا أن نجمع. يبقى في هذه الحالة لابد أن نقول بالنسخ. فاكرين لما قلنا خطوات التي تتبع عند وجود الأدلة المتعارضة في الظاهر؟ أول حاجة الجمع، الأمر الثاني النسخ، الأمر الثالث الترجيح، الأمر الرابع التوقف. إيه هو بيطي؟ التوقف إلى أمد. أتوقف وعيد النظر تاني، أو أروح أشوف شيخ كبير أقول له تفضل حلني بقى الإشكال ده. وإذا بالكم شيخ، فمسألة القول بالنسخ رجاء، طبعا إحنا ليس لنا كلام، ننقل كلام العلماء، ولكن تريث حينما تسمع أن العالم قال إن النص منسوخ. خد بالك، خد بالك، منسوخ يعني معناها أنت عجزت عن الجمع بينه وبين النص الذي يعارضه، وكلا النصين إيه؟ ثابتين. يبقى القول بالنسخ هنا يحتاج إلى استفتاء دقيق. أشيخ،
نسمع لفظ الظاهرين. كلمة الظاهرية يسأل أخونا عنها. الظاهرية عند الإطلاق والذم المقصود أبا داود الظاهري اللي هو شيخ ابن حزم، فعند إطلاق الظاهرية يعنون أبا داود الظاهري. أما حينما يقول ابن حزم الظاهري فمقصود به إيه؟ أبو محمد الإمام ابن حزم رحمه الله عليه. هؤلاء القوم عندهم إشكالية كبيرة أنهم يأخذون بظاهر النص دون النظر إلى النية الذي قال النص، وده إشكالية عليه. عشان كده عندهم زواج المحلل والمحلل له صحيح وما فيش في أي إشكال، واخد بالك؟ وعندهم بيع العينة ما فيش في مشكلة خالص، وعندهم مسائل كثيرة خالص. أما ابن حزم فهو أخف وطأ بكثير من أهله. واضح يا مشيخ؟
شيخ هل من قال الشيخ الألباني عنده ظاهرية طعن كده في الشيخ الألباني؟
لا، من قال إن الشيخ الألباني عنده ظاهرية على الإطلاق يعتبر غمز بالشيخ الألباني. لا، إحنا نجيب اللفظ التي قالها الشيخ ونشوف فعلا هل هذا القول أخذ فيه بالظاهر دون النظر إلى بقية الأدلة ودون النظر إلى نية القائل وعلي. لأن الشيخ الألباني إمام عصره في علم المصطلح، وله أعداء كثر خاصة من التكفيريين. وبالمناسبة هنا بعض إخواننا أرسل سؤال، يعني سأجيب عنه باختصار شديد لأن الوقت لا يتسع. بيقول ما هي فرقة الحدادية وما أصولها؟ فرقة الحدادية رحمة الله عليك وعلينا فرقة من الفرق الضالة يطعنون في أئمة المسلمين بدون مسوء، يطعن بدون مسوء وليس له سلف في من يطعن فيه، لأن علم الجرح والتعديل له أصول وله شيوخ وله أئمة. فالحدادية جعلوا من أنفسهم أئمة في هذا الباب، وعلى حد علمي ما سلم منهم أحد إلا النذر اليسير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا وإياهم في الإسلام رد جميع. طيب، يبقى مسألة النسخ يا أخوانا خذوا بالكم منها، وإحنا أمليناها كثير. تفضل شكرا.
كشف الرأس على الدوام،
كشف الرأس على الدوام عده كثير من أهل العلم من خوارم المروءة، هذا مش هي. وكان هذا ليس من هدي نبينا، بل هديه تغطية الرأس، وكان أحيانا يحسر عن رأسه. ماشي عبد الرحمن؟ أحيانا كان يحسر عن رأسه، ورجاء من إخواننا يفطن بذلك. وبعدين تعالى بإجماع أهل العلم، بإجماع تغطية الرأس سنة، بإجماع. فإذا ترك طلبة العلم السنة فما أدري من يأتي بها. طيب، دليله ايه؟ يعني رجاء يا مشايخ نتكلم في حاجه وتسند كلام من اهل العلم، يعني كون انك لا تسميه نتجاوز عنه لاعتبارات كثيره، ولكن دليله ايه؟ طب ما الدليل على ذلك؟ واضح يا مشايخ؟ ما انا بقول لك بعض اهل العلم عندها من خوارم المروءه انه يمشي حسب الاقصيد. يقول اتفضل شيخ. لا طبعا يختلف الدبلة والصليب يختلف، ولكن القاعدة العامة ايه؟ ده من اصول الدين عندهم وده من اصول الدين، ولكن يختلف. لا شك ان لبس الصليب كبيرة من الكبائر وغلية عظيمة يخشى على صاحبها، ولبس الدبلة معصية اهون منها بكثير. نرجع للكلام. يقول والجمع ممكن بسهولة اذا اختلفوا، ثم اختلفوا ما هي الصلاة المنهية عنها في هذه الاوقات، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنها جميع التطوعات ما عدا ركعتي الطواف، مستدلين بعموم النهي الوارد في الأحاديث ومذهب الشافعية والرواية عن الإمام أحمد. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أصحابنا إلى أنها النوافل المطلقة عن الأسباب. أما الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد لداخله وركعتي الوضوء فجائزة عند وجود سببها في أي وقت، ودليلهم على ذلك الأحاديث الخاصة لهذه الصلوات فإنها مخصصة لأحاديث النهي العامة، وبهذا القول تجتمع الأدلة كلها ويعمل بكل من أحاديث الجانبين. ثم اختلفوا هل يبدأ النهي في الصبح من صلاة من طلوع الفجر الثاني أو صلاة الصبح، فمذهب الحنفية إلى أنه يبدأ من طلوع الفجر وهو المشهور من مذهب الحنابلة، مستدلين على ذلك بأحاديث منها ما رواه أصحاب السنن الأربعة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. إيه معنى سجدتين هنا يا مشايخ؟ ركعتين. فإنه يدل على تحريم النافلة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، لأن المراد من النفل النهي، وذهب كثير من العلماء إلى أن النهي يبتدئ من صلاة الفجر لا من طلوع الفجر، واستدلوا على ذلك بأحاديث منها ما رواه البخاري عن أبي سعيد لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبما رواه البخاري أيضا عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة الصحيحة، وما استدل به الأولون فيه مقال، وهو لا يقول مثل هذه الأحاديث. ما يؤخذ من الحديثين النهي عن نوافل الصلاة مطلقة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس وترتفع ما يقرب من 3 أمتار. اكتب عندك المراد بالنفي المطلق أي ما ليس له سبب، المراد بالنفي المطلق ما ليس له سبب. والسبب إما أن يكون من فعل المكلف وإما أن لا يكون من فعله، والسبب قد يكون من فعل المكلف وقد لا يكون من فعله. النهي عن نوافل الصلاة المطلقة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس يؤخذ من حديث أبي سعيد لا صلاة بعد صلاة الفجر، أن النفي هنا للجنس، وهذا مقتضى اللغة، لكن صيغة النفي إذا دخلت على الفعل في ألفاظ الشرع فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي، لأن جنس الصلاة لا يمكن نفيه في الشرع يطلق ألفاظه على عرفه وهو الشرع. احنا قلنا قبل ذلك من باب التذكير بس إن الألفاظ لها 4 حقائق: حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة اصطلاحية. وممكن تجد لفظ حقائقه 4 واحدة وحقيقة اللفظ أي ما يدل عليه اللفظ بأصل الوضع، زي لفظ جمع الجيم والميم واللام دي أطلقت على حيوان معين بأصل وضع اللغة، واخد بالك؟ فالعلماء قالوا طيب لو أنا عندي ألفاظ بقرأها على أي الحقائق أحملها؟ يبقى أنا بقرأ في كتاب معين أو بقرأ في كتاب أدب أو بقرأ كذا أو كذا أو كذا، على أي حقيقة أحملها؟ العلماء قال لك الأصل الوضع اللغوي، وضع اللغة، لأن ربنا سبحانه وتعالى خاطبنا بلغتنا في بعض الصفات. وقال إذا كان الكلام على لسان الشارع بمعنى القرآن أو السنة فالأصل أنه يحمل على الحقيقة الشرعية مش اللغوية، وده الخلط اللي وقع فيه المرجئة لما جم يتكلموا عن قضية الإيمان وغيره، حملوا ألفاظ الإيمان في القرآن والسنة على الحقيقة اللغوية فقالوا الإيمان هو التصديق، خلاص انت مصدق يبقى انت راجل محترم، وده خلط، يعني ينبغي ان تحمل على الحقيقه الشرعيه. ومن اجل هذا حديث المشهور اخرجه من النار من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان او من خلط، ده هذا الصحيح. يبقى لفظ ايمان هنا احمله على المعنى اللغوي او المعنى الشرعي؟ المعنى الشرعي اللي هو قوله، يبقى مثقال حبة من خردل من إيمان أي من قول واحد. أما أحملها على القول فقط أو قول القلب فقط وشك أن هذا من الخطأ البين. قالوا الحقيقة العرفية ما تعرف عليه الناس، يبقى أنا هنا في, 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 في البلد. قلت يا أحمد هل معك فلوس؟ قال لي معايا يا شيخ. قلت له ده بهات 1000 جنيه. اداني 5 ورقات فئة 200. دي مش فلوس. المعنى اللغوي مش فلوس. لأن الفلوس من النحاس. فلس. واخد بالك؟ يبقى هنا ولكن إيه؟ تعرفنا على بعضنا إن ديت الفلوس. واخد بالك؟ دي اسم الحقيقة الإيه؟ العرفية. الحقيقة الاصطلاحية لما أقرأ بقى في كتب العلماء وكتب أصحاب المذاهب وكتب العقائد وكتب علم الفرائض. علم الفرائض أنت قلتوا إيه في الفرع الوارد؟ قلنا الابن وابن الابن وإن نزل. طب علماء العقائد عندكم قولكم إيه في الابن؟ الابن اللي هو الصلبي أي من صلب الرجل. واضحة يا مشايخ؟ يبقى حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية، حقيقة إيه؟ اصطلاحية. واضح يا كلام إيه؟ يقول فهم من بعض الأحاديث أن علة النهي هي خشية مشابهة الكفار، فيؤخذ من هذا الأحاديث التشبه بهم والتقليدين في عبادتهم وعاداتهم وتقاليدهم. فإذا لم يتعرض للثالث من أوقات النهي مع ثبوته في الأحاديث، وهو وقت ضئيل قليل يبتدئ حين تنتهي الشمس للارتفاع حتى تزول، وقد ثبت تحريم الصلاة فيه بأحاديث منها ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر 3 ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. يبقى الدفن محرم في هذه الأوقات، كما أن الصلاة محرمة اللي ليس لها إيه؟ لها سبب. وطبعا هنا العلة دي أمور تعبدية تؤخذ بنصها ولا يلتفت إلى العلة. يقول أحدها حين يقوم قائم الظهيرة، وسيأتي التفصيل بإذن الله. ومنها ما رواه مسلم أيضا عن عمرو بن عبسة ومنه ثم صل حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تزجر جهنم. فائدة ثانية، كثير من الأحكام الشرعية كثير من أحكام الشريعة بنيت على البعد عن مشابهة المشركين، لأن في تقليدهم والتشبه بهم تأثيرا على النفس. وده اللي قاله شيخ الإسلام، قال ولما كانت المشابهة في الظاهر مظنة المودة كانت محرمة. تابع لفظ شيخ الإسلام، ولما كانت المشابهة في الظاهر مظنة المودة كانت محرمة. يبقى تتشبه شوية يرق القلب. زي بالضبط واحد مصادق واحد غير مصادق، يخرجوا سوا ويرجعوا سوا ويمشوا سوا، يخشوا المطعم سوا، يركبوا العربية سوا، ده ما هو بالتأكيد عنده أخلاق كريمة، وده أحد الكلمة، فممكن يرق القلب له، قلبك يرق له، وممكن تصل إلى مرحلة المحبة، وقعت في المحبوب. فلما كانت المشابهة في الظاهر مظنة المودة كانت محرمة. يقول لأن في تقليدهم والتشبه بهم تأثيرا على النفس يتدرج ويمتد حتى يصل إلى استحسان أعمالهم واحتدائهم فيها حتى يزول ما للمسلمين من عزة ووحدة واستقلال ويصبحوا تبعا لهم قد دامت شخصيتهم ومعنويتهم فيه، وبهذا يدانون على المسلمين. الإسلام يريد من المسلمين العزة والوحدة في عبادتهم وعاداتهم وتقاليدهم وأحوالهم، ويريد منهم أن يكونوا أمة مستقلة لها صفتها الخاصة وميزتها المعروفة. ومع الأسف الشديد نجد المسلمين في عصرنا يجرون خلفهم بلا روية ولا بصيرة، وكل ما ورد من الغرب فهو الحسن، وكل عمل يأتون فهو الجميل، ولو خالف الدين والخلق فإن لله وإن إليه رجعون. اللهم أيقظ المسلمين من غفلتهم ونبههم في غفلتهم، واجمع على الحق وهدى كلمتهم إنك السميع المجيب. وليس المراد أن نتعلم ما علموه من صناعة واختراع، فهذه علوم مشاع لكل أحد، ونحن أولى بها منهم لأننا حين نتعلمها نستعملها فيما أمر به ديننا من استدباب الأمن والسلام وإسعاد البشرية، أم نقولها بأيدي طغاة مستعمرين. طبعا كلمة مستعمرين مش منضبطة، بل الصواب مخربين. بعيد طغاه المخربين تستخدم أداة تخريب ودمار للعالم. اكتب ما يملى. فصل في أوقات النهي. فصل في أوقات النهي. المقصود من ذلك أن هناك أوقات معلومة. أن هناك أوقات معلومة منع المسلم من الصلاة فيها لحكم يعلمها الشارع. منع المسلم المقصود من ذلك أن هناك أوقات معلومة منع المسلم من الصلاة فيها لحكم يعلمها الشارع. معلومة منع المسلم من الصلاة فيها لحكم يعلمها الشارع. يعني أرجو أن نجتهد حتى نفرغ من الإملاء ونفرغ من هذا المعنى. أول الصف. ومما ورد من الأحاديث غير ما ذكره المصنف غير ما ذكر ما رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر وفيه يقول عقبة 3 ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. يعيد الحديث. روى الإمام مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال 3 ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. إيه معنى نقبر يا مشايخ؟ نضعه فين؟ في قلب القبر. أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة. افتح قوس. والمراد بالظهيرة حال استواء الشمس. حال استواء الشمس. والمعنى حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل لا في الشرق ولا في الغرب. حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل لا في الشرق ولا في الغرب. ايه في القوس؟ يبقى نرجع ثاني نقول وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تتضيف. حاضر. احنا لما فتحنا القوس ده شرح للفظة. يبقى كلمة حتى وحين يقوم قائم الظهيرة ايه معنى كلمة الظهيرة؟ يعني معناها الشيء هذا الشخص اللي وضعناه ما عادش له ظل لا من جهة كده ولا من جهة كده. يبقى معناها استوت السماء استوت الشمس في كبد الايه؟ السماء. معايا؟ بعد ذلك حتى تميل. يبقى تبدا بقى ايه الظل يميل الناحيه الايه؟ حتى تميل. بعد ذلك وحين تتضيف. كلمة حتى تميل بقى ديت من كلام عقبة بن عامر. اما اللي في داخل القوس شرحنا احنا اللفظ حتى تميل. وحين تتضيف. افتح قوس. قوس يعني ايه بقى؟ شرح من عندنا احنا او من كلام العلماء يعني. اي تميم. ايه في القوس؟ وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. للغروب حتى تغرب. طيب اكتب عندك اول السطر. فمن النصوص السابقة وغيرها. نجد أن أوقات النهي تنقسم إلى خمسة أوقات. الأول بعد الفجر حتى تطلع الشمس. الأول بعد الفجر حتى تطلع الشمس. طب المربي بعد الفجر هنا ايه؟ بعد الصلاة ولا بعد طلوع الفجر؟
بعد الصلاة.
الصلاة؟ يبقى انا صليت الفجر وقاعد خلاص. افتح قوس جنبها كده. نهي عن الصلاة. ايه في القوس؟ الوقت الثاني. نهي عن الصلاة. الوقت الثاني وقت طلوع الشمس حتى ترتفع. مفهوم وقت طلوع الشمس حتى ترتفع. طب الوقت ده بالنسبة للوقت الأولاني أيهما أطول وأقصر؟ الأولاني أطول اللي هو بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وقت طويل حاليا دلوقتي ساعة وشوية أو ساعة. لكن وقت طلوع الشمس حتى ترتفع. افتح قوس. نهي عن الصلاة وعن الدفن. الوقت الثالث حين يقوم قائم الظهيرة أي قبل الظهر بقليل. حين يقوم قائم الظهيرة أي قبل الظهر بقليل. افتح قوس. وحدده العثيمين وغيره بربع ساعة أو ثلث ساعة. افتح قوس. نهي عن الصلاة وعن الدفن. ربع أو ثلث ساعة.
وقت الربع؟
لا الوقت الثالث لسه فيه. نهي عن الصلاة وعن الدفن. نعم. أيوة من كل وقت بيننا. الوقت الرابع بعد العصر حتى الغروب. نهي عن الصلاة وعن الدفن. بعد ذلك بعد الوقت الرابع بعد العصر حتى الغروب نهي عن الصلاة. الوقت الخامس وقت غروب الشمس حتى تغيب أو عند غروب الشمس حتى تغيب. عند غروب الشمس حتى تغيب. نعم أيوة ما سيأتي. حاضر سيأتي إن شاء الله. أول السطر. أيوة طبعا عن الصلاة وعن الدفن. كم وقت يا مشيخ عندكم؟ خمسة. يبقى احنا ايه؟ فصلنا ما أجمله المصنف. المصنف قال ثلاث أوقات. احنا عملناهم كم؟ خمسة. كل واحد اثنين من الثلاثة فردناه شوية. واللي مفيش فيها معارضة. أول السطر. والنهي عن الصلاة المتقدم هو التطوع المطلق. أما الصلاة ذوات الأسباب فإنها تصلى في أي وقت. التطوع المطلق. أما الصلاة ذوات الأسباب فإنها تصلى في أي وقت. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس، من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. أدرك إيه يا أخوانا؟ أدرك الصلاة. أحسن. من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. اكتب عندك. قال الشوكي: نعم يا شغل. نعم.
هل هناك دليل على استحباب بعد طلوع الشمس؟
اي نعم، الأدلة التي نحن بأيدينا معايا. اكتب عندك. قال الشوكاني: تعليقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر، هذا تصريح بأن الكراهة متعلقة بفعل الصلاة لا بدخول الوقت. هذا تصريح بأن الكراهة متعلقة بفعل الصلاة لا بدخول الوقت. وإنما يكره لكل إنسان، وإنما يكره لكل إنسان بعد صلاته نفسه. نفسه نعم. والله أعلم.
اثنين أو ثلاثة.
أي نعم. أول السطر. قال شيخ الإسلام: نعم. لنفسه أن يصلي تطوع. ماشي القراهة هنا. اكتب عندك. قال شيخ الإسلام: الصلاة في الأوقات المكروهة يعارضها عمومان. عموم النهي وعموم الإباحة للصلوات السببية. وعموم الإباحة للصلوات السببية. إيه معنى السببية يا مشايخ؟ نعم. فيقدم أقوى العمومين على الآخر، فيقدم أقوى العمومين على الآخر. وبالنظر نجد أن عموم النهي، وبالنظر نجد أن عموم النهي مخصص، أشكلها مخصص بفعل بعض الصلوات في أوقات النهي، بفعل بعض الصلوات في أوقات النهي. كما في حديث أبي هريرة افتح قوس من أدرك من العصر ركعة الحديث فدل ذلك كل ذلك لا مش في الإسلام فدل ذلك أيوه اللي هو من أدرك من العصر ركعة اللي احنا قلناه قبل كده ما انت لما تيجي تقرأ دلوقتي كما في حديث أبو هريرة هتيجي في حديث أبو هريرة هو مظهر له 5000 حديث وشوية فاحنا بقول لك الحديث المقصود هو من أدرك من العصر ركعة فدل ذلك على أن الصلاة ذات السبب تصلى في أي وقت فدل ذلك على الصلاة ذات السبب تصلى في أي وقت أو انتهى كلام شيخ الإسلام أو للسطر ويجوز التطوع بعد العصر ركزوا في اللي جاي ده بقى ويجوز التطوع بعد العصر ما دامت الشمس مرتفعة ويجوز التطوع بعد العصر ما دامت الشمس مرتفعة والنهل يختص عند ميل الشمس للغروب والنهي يختص عند ميل الشمس للغروب بمعنى بدء وقت الإصفرار بدء وقت الإصفرار يعني تبدأ تصفر أو للصفر الدليل على ذلك روى الإمام أبو داود والنسائي بسند صحيح أبو داود والنسائي بسند صحيح من حديث علي بن أبي طالب قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة إذا إلا استثنى وما بعده يخالف ما قبلها في الحكم واضح أو للصدق وروى أبو يعلى والبزار بسند صحيح من حديث أنس وروى أبو يعلى والبزار بسند صحيح من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبه فإنها تطلع وتغرب على قرني شيطان لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبه فإنها تطلع وتغرب على قرني شيطان وصلوا بين ذلك ما شئتم وصلوا بين ذلك ما شئتم أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح صفر. يقول امرأة تسأل وتقول أعلم أن الصلاة في المساجد المحظورة حرام ولا تعز ولكن كنت في سفر لا يوجد إلا هذا
فأجل فيما قالوه من كلام أهل البدع رحمة الله وبركاته أو يسمى أداءها الزوجان باسم الشريعة المطلقة لا ينفض التلوث، ولكن قلنا هذا اصطلح عليه علماء الأصول لمسألة أخطار الشريعة أو كيف الشريعة هذا من باب الإخبار الأسئلة لا التسليم. يقول ما حكم فعل الحرام مع العلم أنه يعلم أنها من حرام؟ الجواب أفهم ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله قال فمن ورث مالا وهو يعلم أنه من حرام فليأخذ نصيبه من التركة ويتخلص منه ولا يتركه لبقية الورثة. أنا بعض الوقت يقول لك عم ادهولي أنا بدل الحرام عم يحصل كثير في هذه الحالة دي. أنت مثلا المورث 7 مليون يقول لهم اتفقت مع الله يقول لك اديني فلوس يا عم لو وصلت درجة الشيخ تاخد حقك أنا بس فلوس خذ هذا المال وتخلص من زميل فيما يعود على المسلمين بنفع البيت. يسأل أخونا يقول هل الصيام يوم 11 من المحرم بدلا من اليوم 9 مع الاتفاق على الصيام يوم 10 لا اتفاق هذا فعل غير صوت بل الصواب نص الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ايش ايش اذا قال لاصومن التاسع نص الحديث العلماء قالوا لاصومن التاسع قالوا لها وجه الوجه الاولاني ان ينقل التاسع بلد العاشر خلي بالك يبقى مش التاسع بس الوجه الثاني وهو الارجح والاحرص ان نضيف التاسع مع العاشر أما الحادي عشر فلا يجوز والحديث الذي ورد فيه ضعفه العلماء ولا يكون به حجة أنه هو صوموا يوم عاشوراء صوموا يوما قبله ويوما بعده وما ذكره بعض المصنفين في علم الفقه من أن صيام يوم عاشوراء على 3 مراتب المرتبة الأولى أن يصوم التاسع مع العاشر مع الحادي عشر المرتبة الثانية أن يصوم التاسع مع العاشر المرتبة الثالثة أن يصوم العاشر هذا كلام غير صحيح بل الأدلة الشرعية على خلافه وكما تعلمون أن صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة الماضية باتفاق أهل العلم أي صفات الذنوب وذنوب متعلقة بحق الله لا بحق البلاد والله عز وجل أعلم. كان مرتبط أن يصوم من الحرمة ولكن الأعمال النية هو صوم الحادي عشر على أي أساس؟ على أنه من الحرمة أم أنه متعلق بالعشر؟ كان متعلق بالعشر في هذا الفعل الواحد كان من الحرمة في الشرق الجاي
من 18 فقط
نعم
من 18 يوم عشر فقط
لا بس لا بس كان هو شرق
ولو قدر الثاني
كان له القدر إن شاء الله وبالمناسبة زي ما ذكرت وحدثني بعض إخوانكم إن في خلاف في أشهر بينه وبين بلاد الحجاز على ما أخبر من بعض أخواته المعتمد اللي احنا عليه أن لكل بلد رؤيته فنحن تبعا لبلادنا حتى ولو في عرفات مع المشاكل يعني مثلا على فرض مثلا جينا في الحجة والسعودية قالت عرف يوم كذا وإحنا تقدمنا قبلهم يوم أنا مالي دخل له لأن أنا مش حج ولا في مصر هتحج وأنت في مصر ما ينفعش طب انت في السعوديه خلاص انا في السعوديه المعرفه عندهم اما عندنا في المسلمين وصول المعرفه لتوقيت بلادنا الى توقيت بلاد الناس انا بهتم بذلك وذلك المقام صلي على الشهر ان شاء الله والله سبحانه وتعالى